بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، قال في كتابه الأدب المفرد: باب. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن واصل مولى أبي عيينة قال حدثني خالد بن عرفطة عن طلحة بن نافع عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتفعت ريح خبيثة منتنة، فقال: أتدرون ما هذه؟ هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب. وبيض له، لم يذكر عنوانا لكن الترجمة معقودة للتحذير من الغيبة وبيان خطورتها، وذكر رحمه الله تعالى جملة من الأحاديث في التحذير منها. والغيبة هي ذكرك لأخيك بما يكره، بهذا عرفها نبينا عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: يا رسول الله، أرأيت إن كان فيه؟ قال: إن كان فيه فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. إذا ذكرت أخاك بما يكره، إن كان فيه ما تقول فهذه غيبة، وإن كان ليس فيه ما تقول فهذا بهت وكذب، وكل منهما من كبائر الذنوب، كل منهما من كبائر الذنوب، سواء الغيبة وهي ذكرك لأخيك بما فيه مما يكره ذكره، أو ذكره بما ليس فيه وهو بهتان وكذب عليه، وكل منهما محرم وإثم، وهو من كبائر الذنوب. ومن خلال ما تقدم كلام النبي عليه الصلاة والسلام نعرف ضابط الغيبة، وهي أنها ذكرك لأخيك بما فيه مما يكره، ذكرك لأخيك بما فيه مما يكره. فإذا ذكرته بما فيه مما يكره ذكره أو أن يذكر عنه فهو غيبة له، فإن ذكرته بما فيه مما ليس يكره هو ذكره عنه لا يعد غيبة، وإذا ذكرته بما ليس فيه عد كذبا وبهتانا عليه، وهذا من الإثم والحرام ومن كبائر الذنوب. والغيبة جرم عظيم حذر منه الإسلام لما يترتب عليه أو لما يترتب عليها من المفاسد العظيمة والأضرار الشنيعة وتفكك الأواصر والروابط وضعف الأخوة ونشوب العداوات والمحن أو الإحن بين الإخوان. فحذر الإسلام تحذيرا بالغا من الغيبة، ونهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة، بل جاء النهي عنها والتحذير منها في كتاب الله عز وجل. قال تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فجعل تبارك وتعالى مثل من يغتاب أخيه مثل من يأكل لحم أخيه ميتا. ومن المعلوم أن هذا ما استقبح لدى كل الناس، أن يأكل أحد من لحم أخيه الميت هذا أمر مستقبح ومستكره ويعرف قبحه لدى كل الناس، فجعل الله سبحانه وتعالى ذلك مثلا لمن يذكر أخاه بما يكره مغتابا له والعياذ بالله. أورد المصنف في هذه الترجمة حديث جابر رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتفعت ريح خبيثة منتنة، ارتفعت ريح خبيثة منتنة. الريح معروفة، والخبيثة المنتنة أي التي لها رائحة عفنة مستقبحة مستقذرة، فانبعثت رائحة فيها قدارة فيها عفن. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أتدرون ما هذه؟ أتدرون ما هذه؟ أي ما هذه الريح التي انبعثت؟ قالوا أتدرون ما هذه؟ هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين، هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين. وهذا فيه شيء من الدلالة على أن المعاصي والآثام تؤثر فسادا في الأرض وفي الناس، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فالغيبة تفسد وتلوث وتجلب للناس الأمراض والعفن والنتن ونحو ذلك. وإن لم يشعر الناس بذلك فإن تبعات الغيبة وآثارها السيئة موجودة تكثر وتقل بحسب حال الناس مع الغيبة. قال أتدرون ما هذه؟ هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين، هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين. ولاحظ انبعاث هذه الرائحة من المغتاب، انبعاث هذه الرائحة النتنة من المغتاب، فتنبعث منه هذه الريح، والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة شعروا بها وأخبرهم عليه الصلاة والسلام أن هذه الريح ريح الذين يغتابون المؤمنين. وهذا الحديث في سنده خالد بن عرفطة وهو مجهول، لكن يقويه الطريق أو تقويه الطريق الآتية بعده. نعم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا فضيل بن عياض عن سليمان عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه أنه قال هاجت ريح منتنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ناسا من المنافقين اغتابوا أناسا من المسلمين فبعثت هذه الريح لذلك.
ثم أورد رحمه الله الحديث نفسه من طريق أخرى قال فيها جابر هاجت ريح منتنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ناسا من المنافقين اغتابوا ناسا من المسلمين فبعثت هذه الريح لذلك. ومن فوائد الحديث إضافة إلى ما سبق أن الغيبة من خصال النفاق وشعب النفاق وخصال المنافقين، قد ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام صفة لهم، فكما أن من شعب النفاق إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتمن خان، فإن من شعب المنافقين أو شعب النفاق اغتياب المؤمنين الذين يلمزون المتطوعين في الصدقات، فهذه غيبة، غيبة للمؤمنين، اغتياب لهم، ذكر لهم بما يكرهون ذكره، فهذا من صفات أهل النفاق، من صفات أهل النفاق. وقد يقوم في المسلم شيئا من شعب النفاق وخصالهم، كأن يقوم به شيء من الكذب أو إخلاف الوعد أو كذلك الاغتياب الذي هو من شعب النفاق. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن كثير بن الحارث عن القاسم بن عبد الرحمن الشامي أنه قال سمعت ابن أم عبد يقول من اغتيب عنده مؤمن فنصره جزاه الله بها خيرا في الدنيا والآخرة، ومن اغتيب عنده مؤمن فلم ينصره جزاه الله بها في الدنيا والآخرة شرا، وما التقم أحد لقمة شرا من اغتياب مؤمن، إن قال فيه ما يعلم فقد اغتابه، وإن قال فيه بما لا يعلم فقد بهته.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال من اغتيب عنده مؤمن فنصره جزاه الله بها خيرا في الدنيا والآخرة. وهذا الأثر فيه واجب المسلم عندما يغتاب أحد في مجلسه، وأنه لا يسعه أن يسكت، بل الواجب أن ينصر أخاه، أن ينصر أخاه. فإذا اغتيب أحد فنصرته أو نصرتك لمن اغتيب أن تذب عنه وأن ترد الغيبة عنه وأن تمنع المغتاب من الاستمرار في اغتيابه، فهذا هو الانتصار له. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه من اغتيب عنده مؤمن فنصره، من اغتيب عنده مؤمن فنصره جزاه الله بها خيرا في الدنيا والآخرة، أي أن الله عز وجل يثيبه على هذه النصرة في الدنيا وفي الآخرة، يثيبه عليها في الدنيا بأن يقيض له من يذب عنه، بأن يقيض له من يذب عنه وينصره عندما يغتاب وعندما يذكر بما يكره وعندما يساء إليه، يقيض الله تبارك وتعالى له من ينصره. وفي الآخرة أيضا يجزيه الله تبارك وتعالى خيرا بأن يقيه من النار ويدخله الجنة، كما صح الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة، من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. فهذا مما يجزيه الله تبارك وتعالى به يوم القيامة أن يرد وجهه عن النار، فلا يستهين المسلم بذلك. إذا ذكر عندك أخاك واغتيب عندك لا يسعك أن تسكت، بل تذب عن أخيك برد الغيبة عنه ودفعها عنه ومنع المغتاب من المضي في اغتيابه. قال من اغتيب عنده مؤمن فنصره جزاه الله بها خيرا في الدنيا والآخرة. قال ومن اغتيب عنده مؤمن فلم ينصره جزاه الله بها في الدنيا والآخرة شرا. وهذا يدل على أن ترك الذب عن أخيك عندما يغتاب يعرضك أنت للشر، يعرضك أنت للشر، لأنه واجب عليك أن تنصر أخاك وأن ترد عنه. فإذا سكت سكوتك إقرار للمغتاب، فتكون بذلك عرضة للشر في الدنيا والآخرة، في الدنيا بأن تبتلى بمن يغتابك ويسيء إليك ولا تجد من يذب عنك، وفي الآخرة تكون عرضة للوعيد. قال جزاه الله بها في الدنيا والآخرة شرا. وما التقم أحد لقمة شرا من اغتياب مؤمن. وهنا شبه ابن مسعود رضي الله عنه من يغتاب أخاه بأنه التقم لقمة، أي أكل لقمة، ووصف هذه اللقمة أنه ليس هناك لقمة شر منها، أنه ليس هناك لقمة شر منها. وهذا منتزع من قوله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، فعد تبارك وتعالى الاغتياب لقمة يأكلها المغتاب من لحم أخيه الميت. وهنا ابن مسعود رضي الله عنه يقول ما التقم أحد لقمة شرا من اغتياب مؤمن. ثم قال مبينا رضي الله عنه إن قال فيه ما يعلم فقد ارتابه. إن قال فيه ما يعلم أي ما يعلمه متصفا به، ما يعلمه متصفا به، ما يعلمه صفة له، ما يعلمه عملا من أعماله، فإذا اغتابه بما يعلم أي ما يعلمه متصفا به فقد اغتابه إذا ذكره بما يعلم. وإذا قال فيه بما لا يعلم فقد بهته إذا ذكره بما لا يعلم اتصاف أخيه به، فإنه يكون بذلك قد بهته. وهذا المعنى مر معنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم في تعريفه عليه الصلاة والسلام للغيبة، عندما قيل له أرأيت إن كان فيه؟ قال إن كان فيه فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب الغيبة، وقول الله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا النضر قال حدثنا أبو العوام عبد العزيز بن ربيع الباهلي قال حدثنا أبو الزبير محمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى على قبرين يعذب صاحباهما فقال إنهما لا يعذبان في كبير وبلى، أما أحدهما فكان يغتاب الناس وأما الآخر فكان لا يتأذى من البول، فدعا بجريدة رطبة أو بجريدتين فكسرهما ثم أمر بكل كسرة فغرست على قبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه سيهون من عذابهما ما كانتا رطبتين أو لم تيبسا.
ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة باب الغيبة وقول الله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا، وهي معقودة لبيان خطورة الغيبة والوعيد الشديد على فعلها، وأن الله سبحانه وتعالى حذر منها في القرآن الكريم في قوله جل وعلا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وأورد رحمه الله تعالى حديث جابر رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى على قبرين يعذب صاحبهما أي صاحب القبرين يعذبان في قبريهما، والله سبحانه وتعالى أطلع نبيه عليه الصلاة والسلام على أنهما يعذبان، وأخبر أصحابه أخبر عليه الصلاة والسلام أصحابه أنهما يعذبان، والله تبارك وتعالى أطلعه على ذلك، أطلعه على حال هذين المقبورين وأنهما يعذبان، وأيضا أطلعه رب العالمين على ما يعذبان به، وأخبر صلى الله عليه وسلم أصحابه بذلك، فقال عليه الصلاة والسلام إنهما لا يعذبان في كبير وبلى، إنهما لا يعذبان في كبير وبلى أي بلى يعذبان في كبير، فنفى عن العمل الذي يعذبان به أنه كبير، وفي الوقت نفسه أثبت أنه ماذا؟ كبير. وانتبه، النبي عليه الصلاة والسلام نفى وأثبت، نفى عن العمل الذي يعذبان به أنه كبير، وفي الوقت نفسه أثبت أنه كبير، قال لا يعذبان في كبير وبلى أي بلى إنه كبير، فنفى عن العملين اللذين يعذبان بهما أنهما كبير، وفي الوقت نفسه أثبت ماذا؟ أنهما كبير. والقاعدة عند أهل العلم في مثل هذا أن الشيء إذا أثبت ونفي في النصوص، نصوص القرآن والسنة، فالمثبت غير المنفي، المثبت غير المنفي، مثلا قول الله سبحانه وتعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ما رميت نفي، إذ رميت إثبات، فنفى وأثبت، نفى الرمي وأثبته، فالمثبت من الرمي غير المنفي من الرمي. فالقاعدة أن الشيء إذا أثبت ونفي في النص فالمثبت غير المنفي. فقوله هنا عليه الصلاة والسلام، قوله عليه الصلاة والسلام لا يعذبان في كبير، النفي هنا راجع إلى حال الذنب عند فاعله، إلى حال الذنب عند فاعله، أي أنه عند فاعله أمر هين ولا يراه أمرا عظيما ولا يراه كبيرا ويعده شيئا هينا. هذا معنى قوله لا يعذبان في كبير، لا يعذبان في كبير، يعني في كبير، في أمر كبير يرونه كذلك أو يرون حاله كبيرا. وهذا فيه تنبيه إلى أن كثير من الناس يستهين بأمر الغيبة وعدم الاستنزاه من البول كما سيأتي ذكر الأمرين في الحديث، يستهين بهما ولا يراهما أمرا كبيرا بل يعدهما أمرا هينا ليس بشيء. فهذا هو المعنى في قوله لا يعذبان في كبير. ثم قال وبلى، وبلى أي بلى إنه كبير. وقوله عليه الصلاة والسلام وبلى دليل على أن الغيبة وعدم الاستنزاه من البول كبيرة من الكبائر، وهي كبيرة أو الحديث دل على أنهما من كبائر الذنوب من جهتين. الجهة الأولى أن النبي عليه الصلاة والسلام وصفهما بذلك، قال وبلى أي إنهما كبيران. والأمر الثاني إثبات التعذيب، قال يعذبان، يعذبان، فأثبت تعذيبا، فدل ذلك على أن الغيبة وعدم الاستنزاه والاستبراء من البول من كبائر الذنوب. قال أما أحدهما فكان يغتاب الناس، وهذا موضع الشاهد من الحديث للترجمة، إذ فيه التحذير من الغيبة وبيان أنها من كبائر الذنوب، وأن المغتاب يعذب في قبره في غيبته، وأن المغتاب يعذب في قبره في غيبته والعياذ بالله، كما يدل على ذلك الحديث صراحة. قال أما أحدهما فكان يغتاب الناس، أما أحدهما فكان يغتاب الناس، أن يذكر الناس، يذكر إخوانه بما يكرهون عيبا لهم وذما لهم واستهزاء بهم وانتقاصا لهم. قال أما أحدهما فكان يغتاب الناس، وأما الآخر فكان لا يتأدى من البول، لا يتأدى من البول، أي لا يبالي برشاش البول ولا يهتم بذلك ولا يعده أذى، لا يعده أذى يتنزه منه. فكان لا يتأدى من البول، أي لا يعد رشاش البول أذى يتنزه منه ويستبرأ منه. يوضح ذلك روايات الحديث الأخرى، قال عليه الصلاة والسلام أما أحدهما فلا يستنزه من البول، وفي رواية لا يستبرئ من البول، أي لا يحتاط لملابسه وبدنه من رشاش البول، من رشاش البول، فيصيب البول أو رشاش البول ثيابه أو شيئا منها ويصيب شيئا من بدنه، ثم يتوضأ ويصلي وعلى بدنه أو على ثيابه شيء من رشاش بوله، شيء من رشاش بوله، فهذا أمر كبير ليس بالهين، ليس بالهين، مع أن من الناس من يراه هينا ولا يهتم له ولا يبالي به. قال فدعا بجريدة رطبة، والجريدة هي عسيب النخل الذي نزع منه خوصه، لا يسمى العسيب جريدة إلا إذا نزع منه الخوص، أي جرد منه الخوص الذي يكون في أطرافه. فأتى عليه الصلاة والسلام بجريدة رطبة، جريدة نخل رطبة أي لم تيبس بعد، وتكون رطبة إذا كانت حديثة عهد بقطعها من النخلة. فأتى بجريدة بجريدة رطبة فكسرهما، قال فدعا بجريدة رطبة أو بجريدتين فكسرهما، أي كسر الجريدة إلى قسمين، قسمها إلى قسمين، ثم أمر بكل كسرة فغرست على قبر، أي وضعت على قبر، فوضع على قبر كسرة ووضع القبر الآخر أيضا كسرة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أما إنه سيهون من عذابهما، أما إنه سيهون من عذابهما ما كانت رطبتين أو لم تيبسا، أو لم تيبس، أي ما دامت الكسرتين، ما دامت الكسرتان رطبتين فإنه سيهون عنهما، ومعنى ذلك أن العذاب يعود بعدما تيبس. ومن المعلوم أن يبسها لا يأخذ وقتا طويلا، ولا سيما في الأيام الصائفة والشمس الحارة لا تأخذ وقتا طويلا، تيبس بسرعة. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن العذاب يهون عنهما ما لم تيبسا، ما لم تيبسا. وجاء في رواية للحديث في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال: فأحببت بشفاعتي أن يرد عنهما ما دام الغصنان رطبين، ما دام الغصنان رطبين. إذن التخفيف، هذه الرواية تدل على أن التخفيف عنهما بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، شفع لهما. فهو عليه الصلاة والسلام أولا أطلعه الله سبحانه وتعالى على حال المقبورين وأنهما يعذبان، ثانيا أطلعه الله سبحانه وتعالى على نوع ما يعذبان به، وأنهما أحدهما يعذب في الغيبة والآخر يعذب في عدم الاستبراء من البول. ثم إنه عليه الصلاة والسلام شفع لهما عند الله سبحانه وتعالى في أن يهون عنهما من العذاب، في أن يهون عنهما من العذاب، ووضع جريدتي النخل أو الكسرتين من جريدتي النخل على القبرين، وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه يخفف عنهما ما لم ييبسا. وهذا السياق يدل على أن هذا الأمر من خواصه، أو خاص به عليه الصلاة والسلام، أن الأمر خاص به، وليس لأحد أن يضع جريدا، ليس لأحد أن يضع جريدا على القبور ويرى أنه بوضعه لها يخفف عن المقبور، ليس لأحد أن يفعل ذلك، لأن الأمر خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. فالله أولا أطلعه على أن صاحبي القبر يعذبان، وأطلعه على نوع العذاب الذي يعذبان به، والأمر الآخر أنه عليه الصلاة والسلام شفع لهما عند الله في أن يخفف عنهما. وضع الجريدتين لأن مدة التخفيف إلى يبس الجريدتين، مدة التخفيف إلى يبس الجريدتين، وعليه لا يجوز لأحد أن يضع على القبور جريد النخل ويزعم أن وضعها على القبور سبب للتخفيف عن المقبورين، فهذا الأمر لا يجوز. وأيضا ما يصنعه بعض أهل الضلال اقتداء وتأسيا بالنصارى وغيرهم من أمم الضلال، يضعون على القبور باقات الورود والزهور ونحو ذلك، فهذا كله من الضلال المبين، ومن الإحداث في دين الله، ومن التشبه بأعداء الله عز وجل من اليهود والنصارى وغيرهم من الأديان الضالة المنحرفة. ولهذا بعض القبور التي يقتدي أهلها بالنصارى وغيرهم تباع الزهور وتباع الورود قريبا من القبور، تباع قريبا من القبور، ومن أراد أن يزور يأخذ من الزهور ومن الورود معه ثم يضعها على قبر من يزور، هذا أمر محدث، وفاعله يأثم بذلك ويرتكب جرما وحدثا في دين الله تبارك وتعالى. قد قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث بأمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي أنه يرد عليه عمله ويعاقب على ذلك، ويكون في سيء عمله لا في صالحه، وكله من التشبه بأعداء الدين، كل ذلك من التشبه بأعداء دين الله تبارك وتعالى. نعم.
قال: حدثنا ابن نمير قال حدثني أبي قال حدثنا إسماعيل عن قيس قال: كان عمرو بن العاص رضي الله عنه يسير مع نفر من أصحابه فمر على بغل ميت قد انتفخ، فقال: والله لأن يأكل أحدكم هذا حتى يملأ بطنه خير من أن يأكل لحم مسلم.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه كان يسير مع نفر من أصحابه فمر على بغل ميت قد انتفخ، فوجدها فرصة رضي الله عنه للتحذير من الغيبة وبيان خطورتها، فقال رضي الله عنه: والله لأن يأكل أحدكم هذا حتى يملأ بطنه خير من أن يأكل لحم مسلم، أي بالغيبة له. مروا على بغل ميت قد انتفخ أي من النتن والعفن، فقال رضي الله عنه: والله لأن يأكل أحدكم هذا حتى يملأ بطنه، أي يملأ بطنه منه، خير من أن يأكل لحم مسلم، أي بالغيبة له. وهذا يدل على كمال فقه الصحابة ورجاحة عقولهم وحسن نصحهم رضي الله عنهم وشدة حذرهم مما حذر الله منه وحذر منه رسوله عليه الصلاة والسلام. وإذا كان أهل الفضل على سنن عمرو بن العاص وسنن الصحابة رضي الله عنهم في التنبيه على الغيبة والتحذير منها بهذه القوة، فإن عوام الناس والجهال يحذرون منها، وأقل شيء أن مجلس الناصح يكون خلوا من الغيبة، ويهاب المغتاب من مجلسه. أما إذا لم يكن ناصحا محذرا منبها على خطورة الغيبة، ربما تحول مجلسه هو إلى مجلس غيبة. ولهذا ينبغي أن يعتنى بالنصيحة والتنبيه، وأن تستغل أيضا المناسبات. هذا التذكير قوي جدا، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يستغل المناسبات للتذكير والتنبيه. وقد مر معنا قريبا عندما مر عليه الصلاة والسلام بشجرة يابسة فوجدها مناسبة، ضربها عليه الصلاة والسلام بعصا في يده فتحات ورقها، فقال: إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تحاتان الذنوب كما يتحات ورق هذه الشجرة. هذا تعليم بوسيلة الإيضاح بتقريب الأمر، فكان من هديه عليه الصلاة والسلام فعل ذلك. فالشاهد أن هذا التنبيه القوي من عمرو بن العاص رضي الله عنه فيه فائدة جدا لمن يسمع ومن يشاهد، لأن يكون في قلبه كراهية شديدة للغيبة، لأنه يتذكر كلما أراد أن يغتاب ذلك البغل الميت المنتفخ الذي على تلك الهيئة العفنة النتنة التي لا يمكن للإنسان أن يقرب منه فضلا عن أن يأكل من لحمه لنتنه. فيقول عمرو بن العاص رضي الله عنه: إن أكلك للحم أخيك المسلم أعظم وأشنع وأفظع من أكلك للحم هذا البغل الميت. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الغيبة للميت. قال: حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم عن زيد بن أبي أنيسة عن أبي الزبير عن عبد الرحمن بن الهضهاض الدوسي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جاء ماعز بن مالك الأسلمي رضي الله عنه فرجمه النبي صلى الله عليه وسلم عند الرابعة، فمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من أصحابه، فقال رجلان منهم: إن هذا الخائن أتى النبي صلى الله عليه وسلم مرارا، كل ذلك يرده، ثم قتل كما يقتل الكلب. فسكت عنهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى مر بجيفة حمار شائلة رجله، فقال: كلا من هذا. قال: من جيفة حمار يا رسول الله؟ قال: فالذي نلتما من عرض أخيكما آنفا أكثر، والذي نفس محمد بيده فإنه في نهر من أنهار الجنة يتغمس.
ثم عقد رحمه الله هذه الترجمة: باب الغيبة للميت. والمسلم محترم ميتا وحيا، وعرضه محترم ومصان ميتا وحيا، كما أنه لا يجوز اغتياب الأحياء فكذلك لا يجوز اغتياب الأموات. قد قال الله سبحانه وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وإذا كانت الغيبة لعموم المسلمين بهذه الشناعة وبهذه الفظاعة، فإن الغيبة لعلماء المسلمين وخيار المؤمنين وصحابة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام تعد من أشنع الأعمال وأفظعها وأقبحها والعياذ بالله. وحق من جاء بعد الصحابة ومن جاء بعد الخيار ألا يذكرهم إلا بخير، وأن يكون قلبه سليما تجاههم، كما قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فذكر تبارك وتعالى سلامة الألسن بقوله: يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وذكر سلامة القلوب بقوله تبارك وتعالى: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. الشاهد أن الميت المسلم الميت محترم، كما أنه وهو حي محترم يجب أن يحترم حال موته، وأن يصان وأن يذبع عن عرضه، وأن لا يغتاب، وأن لا يذكر إلا وأن لا يذكر الناس إلا محاسنه ومواضع الثناء عليه. وأورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة قال: جاء ماعز ابن مالك الأسلمي فرجمه النبي صلى الله عليه وسلم عند الرابعة، لأنه تكرر مجيء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويذكر له عليه يذكر للنبي عليه الصلاة والسلام الأمر الذي اقترفه. فقال: فمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من أصحابه، أي بعدما دفن رضي الله عنه، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم مع نفر من أصحابه، فقال رجل منهم: إن هذا الخائن، هكذا قال، أتى النبي صلى الله عليه وسلم مرارا كل ذلك يرده. أتاه مرارا كل ذلك يرده، يأتي ويقول: إنني اقترفت أي الزنا وفعلت، فيرده النبي: لعلك كذا لعلك كذا. ثم يأتي المرة الثانية ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إن اقترف هذه الفاحشة، فيرده: لعلك قبلت لعلك لمست، يردده النبي صلى الله عليه وسلم. فقال هذا الرجل: إن هذا الخائن أتى النبي صلى الله عليه وسلم مرارا كل ذلك يرده، حتى قتل كما يقتل الكلب، حتى قتل كما يقتل الكلب. فسكت عنهم النبي عليه الصلاة والسلام حتى مر بجيفة حمار شائلة رجله، أي منتفخ، حمار منتفخ منتن شائلة رجله، أي من شدة انتفاخه انتفاخ بدنه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كلا من هذا، كلا من هذا. ومعلوم أن لا أحد يرضى لنفسه أن يأكل من حمار ميت منتن شائلة رجله من شدة انتفاخه، فقال كل من هذا، قال من جيفة حمار، يعني من الذي يأكل من جيفة حمار؟ حمار منتم بهذا العفن، من الذي يأكل من جيفة حمار يا رسول الله؟ قال فالذي نلتما من عرض أخيكما آنفا أكثر، أي أشنع من هذا، أشنع من الأكل من جيفة الحمار. والذي نفس محمد بيده إنه في نهر من أنهار الجنة ينغمس أو يتغمس، أي لفظه ماذا عندك؟
بالتاء يتغمس.
نعم، إنه في نهر من أنهار الجنة يتغمس، وهذا إذا ثبت يكون فيه شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لماعز بدخول الجنة. والإسناد فيه عبد الرحمن الدوسي مقبول، لكن من حيث المعنى أن المغتاب كمن يأكل من الجيفة فهذا شاهده في القرآن، ومر أيضا في كلام عمرو بن العاص رضي الله عنه. والمسلم كما قدمت محترم حيا وميتا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من مس رأس صبي مع أبيه وبرك عليه. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا حنظلة بن عمرو الزراقي المدني قال حدثني أبو حزرة قال أخبرني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال خرجت مع أبي وأنا غلام شاب فنلقى شيخا، قلت أي عم ما يمنعك أن تعطي غلامك هذه النمرة وتأخذ البردة فتكون عليك بردتان وعليه نمرة؟ فأقبل على أبي فقال: أبنك هذا؟ قال: نعم. قال فمسح على رأسي وقال: بارك الله فيك، أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تكتسون، يا ابن أخي ذهاب متاع الدنيا أحب إلي من أن يأخذ من متاع الآخرة. قلت: أي أبتاه، من هذا الرجل؟ قال: أبو اليسر ابن عمرو رضي الله عنه.
ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة، قال: باب من مسح رأس صبي مع أبيه وبرك عليه، أي أن هذا من اللطف وحسن التودد ومن إدخال السرور على الطفل، وأيضا ينشأ محبا لأهل الخير وأهل الفضل، وأيضا فيه إدخال سرور على أبيه، لأن الأب يأنس بإدخال السرور على ابنه، فهذا كله من حسن المعاشرة، من حسن المعاشرة ومن أسباب المودة ودوام الإخاء. والإسلام جاء بهذه المعاني العظيمة التي تحقق في المسلمين خيرا ورحمة ومودة ومحبة وألفة. قال: باب من مسح رأس صبي مع أبيه وبرك عليه. والمراد بمسح الرأس رأس الصبي أي وضع اليد على رأسه، ومسح رأسه مسحا رفيقا، ومسح رأسه مسحا رفيقا، بحيث يأنس الطفل، بحيث يأنس الطفل ويبتهج ويسر بهذا اللطف وهذه المؤانسة. وهذا خلاف بعض الناس، إذا أراد أن يؤانس طفلا ويداعب طفلا مسك شعر رأسه وسده، يصيح الطفل وهو بزعمه يداعب الطفل فينسى مبغضا له، أو يمسك أذن الطفل ويمصعها يشدها، وإذا قيل له لماذا يقول أداعبه، فهذا كل مما ينفر. أما مسح الرأس للطفل برفق وبهدوء هذا يدخل السرور على قلبه، يدخل السرور على قلبه. وإذا أضاف إلى ذلك الدعاء له والتبريك عليه، بارك الله عليه أو بارك الله له أو بارك الله فيه، فهذا كله من الخير الذي ينبغي أن يعتنى به. وأورد هنا حديث عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال: خرجت مع أبي وأنا غلام شاب فلقينا شيخا عليه بردة ومعافري وعلى غلامه بردة ومعافري، قلت: أي عم، ما يمنعك أن تعطي غلامك هذه النمرة؟ النمرة هي الإزار المخطط المقلم، قيل إنها سميت نمرة لأنها شبيهة بجلد النمر. قال: وتأخذ البردة فتكون عليك بردتان وعليه نمرة. فأقبل على أبي فقال: ابنك هذا؟ قال: ابنك هذا؟ قال: نعم. قال: فمسح على رأسي وقال: بارك الله فيك. فمسح على رأسي وقال: بارك الله فيك. وهذا هو موضع الشاهد من هذا السياق للترجمة. وأما الحديث فقد مر معنا برقم 187، وأفضل أن نرجع إلى الموضع الآن. مر معنا في 187 باب: اكسوهم مما تلبسون، وأورد هناك الحديث بتمامه. ومر معنا في الحديث هناك أن لفظه قال: فمسح رأسه وقال: اللهم بارك فيه. وأشرت إلى أنه في بعض النسخ مسح رأسي، وهو الأظهر، كما هو أيضا في الرواية التي ذكرها البخاري هنا متأخرة: فمسح رأسي. وأيضا مر معنا هناك قال: فكان أول من لقينا أبا اليسر صاحب النبي عليه الصلاة والسلام ومعه غلام له، ومعه غلام له. كنت أشرت هناك إلى أن اسم الغلام ماذا؟ كنت أشرت لعلها مقيدة عندكم أو لم تقيد؟ إن لم تكن مقيدة فهذا ما نبغي، لأن اللفظ الذي أشير إليه هو في صحيح مسلم: ومعه غلام له، معه ضمامة مصحف، معه ضمامة مصحف، أي أوراق من المصحف. فهذا هو يعني الصواب الذي يقيد هنا كفائدة: ومعه غلام له، معه ضمامة مصحف. نعم، لأن ضمامة اسم للغلام، وإنما معه ضمامة مصحف، أي معه أوراق مضمومة من المصحف. فمن كان مقيدا عنده مع اسمه ضمامة يعدلها إلى: معه غلام له، معه ضمامة مصحف، أي أوراق مضمومة من المصحف. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب دالة أهل الإسلام بعضهم على بعض. قال: حدثنا عبده قال: حدثنا بقية قال: حدثنا محمد بن زياد قال: أدركت السلف وإنهم ليكونون في المنزل الواحد بأهاليهم، فربما نزل على بعضهم الضيف وقدر أحدهم على النار، فيأخذها صاحب الضيف لضيفه فيفقد القدر صاحبها، فيقول: من أخذ القدر؟ فيقول صاحب الضيف: نحن أخذناها لضيفنا. فيقول صاحب القدر: بارك الله لكم فيها، أو كلمة نحوها. قال بقية: وقال محمد: والخبز إذا خبزوا مثل ذلك، وليس بينهم إلا جدر القصب. قال بقية: وأدركت أنا ذلك، محمد بن زياد وأصحابه.
ثم عقد رحمه الله هذه الترجمة: باب دالة أهل الإسلام بعضهم على بعض. دالة أهل الإسلام، الدالة هي أمر يكون بين الإخوان وبين الجيران وبين الأصحاب إذا قويت المحبة وتمكنت من القلوب وقويت الرابطة وأصبحت الصلة قوية جدا، يصبح بينهم دالة، يصبح بينهم دالة. ومعنى أنه يصبح بينهم دالة أي ترتفع الكلفة بينهم، ترتفع الكلفة بينهم، وهو ما يعبر عنه الآن في اللسان الدارج، يقول: بيني وبين فلان ميانة، بيني وبينه ميانة، أو ليس بيني وبينه كلفة، هذه الدالة، يعني يصبح من قوة المحبة وشدة الرابطة وشدة التآخي ترتفع الكلفة، وما يتحرج منه بين الجيران يرتفع بينهم لقوة التآخي والترابط الذي هم عليه. قال: باب دالة أهل الإسلام بعضهم على بعض. أورد هنا عن محمد بن زياد رحمه الله قال: أدركت السلف وإنهم ليكونون في المنزل الواحد بأهليهم، أي يكونون في المنزل الواحد ويكون لهم منه لكل منهم غرفة مثلا، وهذا يقع عندما تشتد الحاجة، فيكونون في المنزل الواحد بأهليهم، فربما نزل على بعضهم الضيف وقدر أحدهم على النار فيأخذه صاحب الضيف لضيفه، فيصبح الطعام الموجود في البيت كأنه طعام الإنسان من قوة الدالة التي بينهم والميانة التي بينهم وارتفاع الكلفة التي بينهم بسبب شدة المودة، فيقول فيأخذ صاحب الضيف يأخذها صاحب الضيف لضيفه، فيفقد القدر صاحبها، فيقول: من أخذ القدر؟ فيقول: من أخذ القدر؟ فيقول صاحب الضيف: نحن أخذناها لضيفنا. فلا ينزعج من ذلك، لا ينزعج من ذلك، فيقول صاحب القدر: بارك الله لكم فيها، أو كلمة نحوها. وهذا لسبب الدالة القوية التي بينهم وارتفاع الكلفة وتحقق الميانة بينهم. يقول: قال بقية، بقية هو الراوي للأثر عن محمد بن زياد، قال بقية: وقال محمد أي بن زياد: والخبز إذا خبز مثل ذلك، يعني مثل ما يأخذ قدر الطعام يأخذ أيضا الخبز، وليس بينهم إلا جدر القصب، وليس بينهم إلا جدر القصب، يعني التي تفصل منازلهم عن بعض جدر القصب. القصب هو النبات الذي يكون مجوف مثل الأنبوب، مجوف من الداخل ويكون هشا، لو ضربته بجمع يدك تفتت الجدار، فجدار القصب أي جدار هش بينهم، وليس بينهم كلفة، وليس نفوسهم صافية، والمحبة بينهم قوية. يقول: والخبز إذا خبز مثل ذلك، وليس بينهم إلا جدر القصب، والجدر جمع جدار، جدر القصب أي الجدار أو الجدر المكونة من القصب، من القصب، والقصب معروف هو النبات الذي يكون مجوف من داخله. قال بقية: وأدركت أنا ذلك، أدركت أنا ذلك أي أدركت هذه الدالة محمد بن زياد وأصحابه، وهذا فيه تأثر محمد بن زياد وتأثيره على أصحابه في بهذه الحال السمحة الطيبة التي شهد عليها السلف ونماها بين أصحابه، أو نمت بينه وبين أصحابه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.